الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما تقدم من كلام تعرضنا فيه لجملة من أحكام القبض التي تلحق قبل وقوعه، يعني في الحقيقة أحكام عدم القبض تكون إذا لم يقبض فكذا، مثل وجوب الإقباض مثلا قبل الإقباض، وعند عدم الإقباض تقول يجب الإقباض والتسليم، مثل وجوب تفريض المبيع قبل إقباضه وأمثال ذلك. وأما هنا فالكلام في أحكام القبض التي تلحقه بعد وقوعه، مثل ضمان المقبوض على من يكون إذا قبض، مثلا باع البائع الكتاب للمشتري، قبض المشتري الكتاب، وقبل القبض ضمانه على البائع، بعد القبض على من؟ نقول ينتقل مثلا الضمان بالقبض إلى المشتري. إذن من أحكام القبض بعد وقوعه انتقال الضمان ممن أقبض إلى القابض، من البائع مثلا في المبيع إلى المشتري الذي قبض المبيع، فبعد أن كان ضمانه على البائع يصير بالقبض على عهدة المشتري. ما معنى ضمان المبيع قبل القبض على البائع؟ يقول ضمانه قبل القبض على البائع معناه أنه مضمون بعوضه، يعني أن البائع أخذه أو باعه بالثمن، فإذا كان عنده ومضمونا عليه وتلف عنده فيذهب منه مقابل الثمن مثلا، مضمون بعوضه، هذا قبل القبض. فإذا أقبضه صار ضمانه على المشتري، بمعنى أنه ماله الذي صار في يده، فإذا تلف ذهب منه، أنا الآن هذا مالي عندي، وقبل القبض لازال بين البائع والمشتري علاقة، بعد القبض انتهى صار هذا ماله وهو عنده وتحت سلطانه، وفلو تلف على القاعدة، مقتضى القاعدة أن كل مال يتلف عند مالكه لا بفعل متلف فضمانه على مالكه ويذهب من مال مالكه، هكذا يصبح. مزيد توضيح في كونه مضمونا قبل القبض على البائع بعوضه، هذا أولا نقول بالإجماع المستفيد النقل، تتكرر الدعون عليه الإجماع الإجماع، بل المصنف يقول الإجماع فيه محقق، يعني أنا في نفسي بنفسي حصلت الإجماع عليه. مرة أخرى، ما معنى كونه مضمونا عليه بعوضه بنحو أكثر تفصيلا؟ يقول معناه أنه لو فرض تلف المبيع قبل قبض المشتري له فإنه يذهب من مال البائع في مقابل الثمن الذي جعل بإزائه، فإذا كان المشتري قد دفع الثمن والثمن عند البائع كما لو كان حالا ودفعه فإنه يرجع به، وإذا كان لم يدفعه بعد إما تهاونا أو امتناعا أو مؤجل أو أي شيء، على كل حال ما زال بيده الآن، فإذا يبقى في يده يحتفظ به ولا يستحقه البائع، واضح كيف؟ هكذا. ثم الفرق بين أن تقول هو مضمون بالثمن المجعول بإزائه في المعاوضة، وبين أن تقول مضمون بالقيمة، أن الثمن قد يكون مساويا وقد يختلف مع القيمة، فربما هذا المبيع في السوق قيمته أعلى من الثمن المبذول، وربما قيمته أقل من ذلك. يقول لا فرق في ضمانه قبل القبض، يكون مضمونا بالثمن لأن أخذ بهذا، فإذا تلف تلف مقابل هذا، يعني كأنه لم يكن بيع، تلف هذا من عندك والثمن بقي لي، وهذا يسمى ضمان المعاوضة. زاد الثمن أو نقص أو ساوى القيمة لا فرق، هذا يسمى ضمان المعاوضة، لا يلاحظ قيمة السوق بل يضمن بعوضه المسمى. يسمى ضمان المعاوضة لأنه ضمان ناشئ عن التعاوض وجعل هذا بذاك. المبيع بالثمن، خب ذهب المبيع عندك، إذن هو بالثمن، يعود الثمن لي، هذا مقابل ضمان اليد. مثلا في الغاصب، في القابض بالصوم، يقبض ليسوم المتاع، ينظر فيه ويفاصل، يناقش، يماكس، يقول كم، يقول 10، يقول 7، يقول لا 9، يقول 8، يقول اتفقنا مثلا. هذا إذا تلف في يده يكون ضمانه على القابض، هذا بأي باب، من أي باب ضمانه، لا معاوضة هنا. كذلك الغاصب، هذا من باب اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، سواء كانت عادية أو غير عادية، فقط اليد الأمينة أخرجها الدليل عن هذه القاعدة، عن هذا العموم. وإذا أنت وضعت عنده أمانة مثلا فلا يضمن، هذا بالدليل، لولا كنا نقول مثلا يضمن. اليد، على اليد ما أخذت، كل يد أخذت، كل يد صار تحتها شيء من أموال الغير فهي ضامنة لا، إلا الأمين، يدخل الغاصب يدخل غير الغاصب. المقبوض في الصوم قد يقال البائع أذن وسلمه مثلا، لكن على كل حال هناك دليل خاص في المقبوض بالصوم يقول إنه ضمانه على القابض. بغض النظر، المهم أن الضمان هنا ضمان يد ولا معاوضة، لم يجعل بإزاء هذا شيء معين يضمن به، فيكون الضمان بالقيمة السوقية، إذا تلاف ينظر في السوق كم قيمته في السوق، يؤخذ قيمته السوقية مهما بلغت مثلا. على كل، إذن ما نحن فيه قبل القبض مضمون بالمقابل المسمى ويسمى ضمان المعاوضة، مقابل ضمان اليد كما في غير ما نحن فيه، وهو مثلا ما لو صار بعد القبض، لا هذا بعد القبض أيضا يحصل الانفساخ ويعود الثمن لأن هذا رأي المصنف فيه، لا في غير ما نحن فيه، هذا الذي هو قبل القبض موجود من ضمانه بالمسمى هو الذي يكون بعد القبض كما ستعرف أيضا، لكن مقابله ضمان اليد كما في المقبوض في السوم أو المخصوب وأمثال ذلك، لأنه من باب اليد ويضمن بالبدل الواقع. ما الأدلة على ضمان المبيع قبل القبض من مال البائع؟ نقول أولا ما تقدم من الإجماع، لكن فلأقول لك من الآن، الضمان سابقا ذكرنا له معاني، تتذكر 3 معاني، والمصنف أخذ منها الأول الذي يقول فيه بالانفساخ قبل التلف آنا فيعود في ملك البائع فيتلف من مال البائع، وبالتالي إذا انفسخ وعاد في ملكه فأيضا الثمن يعود في ملك المشتري، وهذا معنى أنه مضمون بالثمن، يرجع بإزائه، وذاك يصير مالا للبائع قبل التلف آنا فيتلف من ملكه، هكذا هو يقول. لذلك هذا الإجماع المتقدم نحن ما ذكرنا نحو الضمان هنا، قلنا مضمون، قلنا مضمون بالإجماع المستفيد. نريد أن ندعي أن الإجماع المتقدم قائم على هذا النحو من الضمان، واضح؟ لا على أصل الضمان بحيث يحتمل نحوا آخر. هذا النحو الذي فيه انفساخ وعود في الملك قبل التلف ليتلف من مال البائع ويعود الثمن بمقابله إلى المشتري، هذا المعنى من الضمان، هو قام عليه الإجماع. هذا دليلنا الأول على هذا المعنى. والآن يجيءك مزيد توضيح للمعنى في سياق الاستدلال. دليل الثاني النبوي المشهور، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. هذا النبوي في تفسيره، في تفسير الضمان الوارد فيه، تلفه من مال بائع يعني مضمون، لكن كيف مضمون؟ في فهم ضمان البائع للمبيع التالف عنده قبل قبضه احتمالان. الأول ما فهمه في المسالك من كون تلفه عليه يتلف من ماله بمعنى دركه عليه وخسارته عليه. شو يعني دركه وخسارته عليه؟ قول المبيع ملك المشتري لكن لا زال تحت يد البائع لم يقبض، وما معنى أن يتلف مال المشتري من مال البائع من ملك البائع؟ لا معنى له، واضح كيف؟ فيتلف كل مال من صاحبه ابتداء. أنا المالك، تلف المبيع المملوك لي، أنا خسرته. لكن عندما تقول الرواية هذا يتلف من مال البائع فإن تقول خسارته عليه، بمعنى أن البائع يعوض المشتري خسارته ماله، فحينئذ يضمنه بأي شيء؟ بالبدل. بالبدل، مالي تلف خسرت مالي عند البائع، والشارع قال إذا أنا خسرت مالي عند البائع هو يتحمله، تعال، لأنه يتلف منك ويرجع الثمن إلي، مالي انتهى، الثمن لك وهذا لي، تلف مالي أنت ضامن له. كيف لو كان الآن هذا كتابي وضعته هنا، جئت أنت، لا مشتري لا بائع ولا بيني وبينك أي معاملة، أخذت هذا الكتاب أتلفته، ماذا تضمن؟ بدل الكتاب، إن مثليا فالمثل وإن قيميا فالقيمة. كذلك الآن هذا مالي تلف، أنت تضمن عوضه وبدله، فإذا قيمي فيضمن بالقيمة الواقعية السوقية، لا أنه يضمن بالثمن المسمى. هذا احتمال فهمه في المسالك. الاحتمال الثاني أن المبيع قبل القبض يتلف من مال البائع نفسه، مع أنه إلى حين التلف هو ملك المشتري، عند التلف يتلف من مال البائع. هذا تمسكا بظاهر النبوي، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. ها؟ يقولون أرباب هذا الوجه الثاني، لو أراد ما قال في المسالك مثلا لكان المناسب أن يقول فهو في مالي البائع مثلا، أو على البائع، أمثال ذلك مما يناسب أن الخسارة والدرك والتعويض على البائع. أما أن يقول كل مبيع تلف قبل قبضه أو تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، من مال بائعه، فهذا يناسب هذا الذي نقول بهذا البيان. نقول هذا المبيع كان ملكا للمشتري إلى حين التلف، لكن النبوي قال إذا تلف فهو من مال بائع، يعني هو ملك للبائع. طيب، إذا هو من مال البائع فإذا هو يرجع مالا للبائع ويصير من أموال البائع ويصير ملكا له. هكذا نريد أن نقول. كيف نريد نقول هذا المعنى؟ يقول كلمة من في الحديث من مال البائع طبعيضية، والمعنى تلف المبيع قبل قبضه من مال بأس. هذا كيف عربيا تفهمه ما أدري أنا، لكن هكذا يقول طبعيضية من مال البائع. وكيف يخبر عن تلف المبيع بأنه بعض مال البائع؟ لو قال المبيع من مال البائع، المبيع التالف من مال البائع، كنا قلنا المبيع إذا تلف هو بعض مال البائع فيدخل في ملكه ثم يتلف مثلا. لكن تلف المبيع من مال البائع مثلا كيف ما كان، يقول من طبعيضية، والمعنى أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو هذا المبيع من مال البائع، يعني فهو بعض أموال البائع ومن جملة أموال البائع. هذا أولا. من جهة أخرى نقول إطلاق المال على التالف كما هو المفروض هنا، لأنه قال المبيع إذا تلف فهو من مال البائع، مع أنه تلف سماه مال البائع وجعله في جملة مال البائع. إطلاق المبيع على التالف هذا لا يصح بلحاظ ما بعد التلف. لماذا؟ لأن المال بعد التلف يخرج عن المالية، تلف انتهى لم يعد شيئا فلم يعد مالا، فلا يصح أن يقال هو مال بعد التلف. فتسميته مالا إنما هي باعتبار كونه مالا قبل التلف، عند التلف يعني قبل التلف بآن، مع التلف، المهم قبل أن يزول وينعدم. إذن المبيع التالف من أموال البائع، لكن متى من أمواله؟ عند التلف. طيب، إذن إطلاق المال عليه بلحاظ ما قبل التلف أو مقارنا بالتلف. المتحصل من هذا كله أن التالف هو مال عند التلف، هو مال من أموال البائع عند التلف. طيب، لكن المفروض واقعا أنه مال للمشتري عند التلف. ما قلنا أول الكلام إن المبيع مملوك للمشتري إلى حين التلف، ألم نقل هكذا؟ مفروض هكذا خارجا. المشتري اشترى هذا المبيع وهو له عند البائع إلى أن تلف، تلف مالي عند البائع. إذن الرواية تقول المبيع مال البائع وهو ماله عند التلف، لأن بعد التلف لا يكون مالا، لكن هو خارجا وبغض النظر عن الرواية مال المشتري عند التلف. فكيف صار مال البائع عند التلف كما قال النبوي؟ نقول صار مالا للبائع عند التلف حتى يتلف منه، وذلك بانفساخ البيع بينهما ولو آنا ما، أي زمان، أصغر زمان. هناك انفسخ البيع ورجع المبيع إلى البائع فتلف من ماله، صار مالا له قبل التلف وتلف منه ومن ملكه، وبالتالي رجع ثمنه إلى المشتري. فمحصل هذا الكلام كله أنه إذا تلف المبيع عند البائع قبل قبض المشتري لا، فإن العقد يكون منفسخا واقعا قبل التلف بآن، ويعود كل ملك إلى صاحبه والبائع يعود إليه مبيعه، وبالتالي يكون تالفا في ماله، في جملة أمواله ومن جملة أملاكه، ويخسره هو، كما يرجع الثمن إلى المشتري، لا أنه كما قال في المسالك يتلف وهو ملك المشتري فيرد خسارة على المشتري لكنها عند البائع حصلت عند البائع والشرع حمله إياه، فيكون دركه تحمل الخسارة على البائع، فيكون عليه أن يعوضه بالبدل والقيمة الواقعية. لا، ليس هذا المعنى. واضح هذا الكلام؟ فهذا أصله إن كان من شيء في العبارة أقرأه لك إن شاء الله. قال: الكلام في أحكام القبض، وهي التي تلحقه بعد تحققه، لا تلك التي تقدمت وكانت تلحقه قبل تحققه، مثل وجوب الإقباض والتسليم والتفريغ مثلا. مسألة من أحكام القبض: انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض. شوف عبارة المصنف: انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض. ممن نقل ماذا؟ ممن نقل المقبوض، يعني لم يقل مبيع أو كذا، لأنه يريد أن يقول لاحقا هذه القاعدة لا تختص بالمبيع، ويستشهد ويذكر بعبارة الشهيد في الدروس: بالقابض ينتقل الضمان إلى القابض، ما قال بقبض المبيع، بالقبض مطلقا حتى للثمن. قبل القبض الثمن مضمون على المشتري، بالقبض ينتقل ضمانه إلى البائع عكس المبيع، المبيع قبل القبض مضمون على البائع، بالقبض ينتقل ضمانه إلى المشتري. لذلك يقول: من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله. لما تقول قبض فهناك شيء مقبوض، قبض يعني نقل من واحد إلى آخر، ها؟ فمن نقله إلى القابض، انتقال الضمان ممن نقله، ممن نقل ماذا؟ إما أن نقول ممن نقل المال يعني أقبضه، أو ممن نقل الضمان، ينتقل الضمان ممن نقل الضمان، هذا فيه شيء من المصادرة، ينتقل الضمان ممن نقل الضمان، نحن لا نعرف أن هذا نقل الضمان، الآن نريد أن نقول إنه ينتقل الضمان، لعله ممن نقل المال على كل إلى القابض مبيعا كان أو ثمنا بحسب هذه العبارة، ولكن الآن نتكلم في المبيع. إذن فقبله يكون مضمونا عليه على من نقله بعوضه إجماعا مستفيضا، مضمونا عليه بعوضه يعني بالمسمى بالثمن، وهذا الذي يستلزم الانفساخ، واضح؟ هذا عليه إجماع بل محقق، ويسمى ضمان المعاوضة. ويدل عليه قبل الإجماع النبوي المشهور: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وظاهره بناء على جعل من للطبعيض أنه بعدما يتلف، كل مبيع تلف بعدما يتلف يصير مالا للبائع، فهو من مال البائع، فهو بعض أموال البائع، فيصير مالا للبائع، يعني يصير ملكا للبائع. لكن كيف يطلق الآن على التالف أنه ملك البائع؟ لا صح أن يسمى الآن بعد التلف، فلابد أن هذا الإطلاق الصادر بعد التلف هو بلحاظ حال ما قبل التلف وعند التلف. لذلك يقول: لكن إطلاق المال على التالف وبعد التلف إنما هو باعتبار كونه مالا عند التلف، اقفز قليلا، وحينئذ فلا بد من أن يكون المراد بالنبوي أن المبيع يكون تالفا من مال البائع، هو مال للبائع عند التلف، فوقع عليه التلف حال كونه مال البائع، إذن فهو تالف من مال البائع. طب كيف يتلف من مال البائع والمفروض خارجا أنه من حين العقد إلى حين تلف ملك المشتري؟ لابد أن نقول ينفسخ عند التلف قبله بآن، فيعود للبائع ليكون مال البائع حينئذ، ويقع التلف عليه حال كونه مال البائع. ذلك يقول مرجع هذا إلى انفساخ العقد قبيل التلف آنا ما، ليكون التلف أو التالف مالا للبائع. الآن ذكر شيء بالأثناء، قال لكن إطلاق المال على التالف إنما هو باعتبار كونه مالا عند التلف. طيب، وبهذا الاعتبار يصح أن يقع هو المصالح عليه. هذا الكلام إشارة إلى مسألة ذكرها العلماء، وهي أن لو أتلف شخص مال شخص، لنقل مثلا قيمة التالف كانت درهمين واقعا قيمته في السوق، أتلف فلان مال فلان البالغ قيمته في الواقع درهمين، فالمتلف استحق، المتلف عليه استحق على المتلف قيمة المتلف وهي درهمان. الآن لو جاء المتلف يقول أصالحك أنا أتلفت مالك فاستحققت علي بدله، أصالحك على بدله بدرهم، جاء هل يجوز هذا الصلح أو لا؟ قال في الشرائع هذا يبتني على ما هو الذي في الذمة وفي العهدة بالتلف. هل الذي في العهدة، عهدة المتلف، هو عين التالف الكتاب أو هو بدله القيمة؟ إن قلنا هو عين التالف فلا مانع، لأننا ماذا نصنع؟ نصالح على الكتاب الذي في العهدة وتلف وأصبح في العهدة بدرهم، كتاب بدرهم ما في مانع. لكن إن قلنا إن الذي يثبت في الذمة ذمة المتلف ليس عين المال التالف بل بدله، إذن الآن في ذمة المتلف درهمان، تصالح عليها بدرهم تكون عوضت درهمين بدرهم، والدرهم موزون والجنس واحد فيقع الربا. فلذلك نقول لا يجوز. مصنف أشار إلى أنه لو قلنا إنه جائز هذا بأن تصالح بالدرهم على التالف، فذلك بلحاظ أنه قبل التلف، قبل التلف مال المتلف دخل في ملكه مثلا وصار في عهدته مثلا، أو لا قبل التلف مال المتلف عليه، مال المتلف عليه لكن المتلف يضمنه، فبهذا الاعتبار وأنه ماله لكن المتلف يضمن هذا عينه، فيصالح المشتري على هذه العين المضمونة بالدرهم، يصالح يعني المتلف عليه على هذه العين المضمونة بالدرهم. إذن المصالح عليه بلحاظ ما عند التلف وقبل التلف، من كونه حينئذ بعينه مالا وملكا، لو قلنا بجواز هذا الصلح. طيب، لذلك يقول وبهذا الاعتبار، يعني باعتبار ما عند التلف وكونه حينئذ مالا وبالتالي مملوكا واقعا لمن أتلف عليه، بهذا الاعتبار يصح أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير، يقع هو المصالح عنه لا قيمته تقع المصالح عنها، كما صرح به في باب الصلح من الشرائع والتحرير. نعود مرة أخرى إلى الكلام في دلالة النبوي، يقول والحاصل أن ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالا للبائع بعد التلف، لكن لما لم يتعقل ذلك كيف يعني يكون مالا ومملوكا لشخص كائنا من كان بعد تلفه وخروجه عن المالية؟ لما لم يتعقل ذلك تعين كونه مالا للبائع قبل التلف، ووقوع التلف عليه على مال البائع. واضح ماذا أقول؟ انتبه للعبارة، تعين إرادة وقوع التلف على مال البائع، يعني كونه مالا للبائع فيقع التلف عليه. لذلك قال ومرجعه إلى ما ذكره في التذكرة وتابعها من تأخر عنه. كيف يقع التلف على مال البائع؟ يعني يكون هو مال البائع. كيف يكون مال البائع؟ يعني ينفسخ المبيع قبل التلف فيعود إلى البائع، ينفسخ البائع فيعود إلى البائع فيقع التلف على مال البائع. مرجوع إلى ما ذكره في التذكرة من أنه يتجدد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك والتلف. يتجدد انتقال الملك يعني بالانفساخ يعود إلى البائع قبل التلف بجزء لا يتجزأ من الزمان. هذه أيضا لا بأس أن أوضحها لك قليلا، المعنى واضح، لكن مسألة جزء لا يتجزأ من الزمان، تعرف يقولون أن الجزء الذي لا يتجزأ محال، كل جزء فهو يتجزأ. الأجسام أو الأشياء الموجودة تقسمها في الخارج، تأخذ السكين مثلا وتقطع، هذا يسمى تجزئة حسية، تصل إلى مرحلة يصبح الجزء الخارجي صغيرا لا تستطيع أن تقسمه أنت، فتتخيله تقسمه بذهنك، يعبرون بواهمتك، بقوة الواهمة، يعني واهمتك تتصور الجزء ثم تقسمه فيها إلى اثنين، تتصوره اثنين متساويين كل منهما يساوي نصف الأول، نصف الذي قسم، وكل جزء من هذا تأخذه أيضا تتصوره الآن، تلتقط صورته الخارجية الآن فتتصوره قسمين كل منهما يساوي نصف الكل، وهكذا بالواهمة حتى تعجز الواهمة عن التقاط الصورة. واضح؟ لفرط صغارها تحجز عن التقاط الصورة، فيأخذ العقل بالتقسيم، يقول جسم أو لا؟ تقول نعم. له أبعاد أو لا؟ نعم. إذن كل ما هو له أبعاد قابل للقسمة، فيقسمه جزئين، يرجع ينظر إلى هذا، له أبعاد نعم قابل للقسمة، وهكذا وهكذا لا إلى نهاية، فما في جزء لا يتجزأ. واضح؟ إذا ما معنى قول العلامة هنا الجزء الذي لا يتجزأ؟ يريد الجزء الذي لا يتجزأ عرفا، وهو هذا العبارة كناية عن أنه يتصور أصغر جزء عرفي من الزمان، لأن نحن ماذا نحتاج؟ إلى القول بالانفساخ وانتقال الملك في أصغر جزء من الزمن، أكثر من هذا لا نحتاج، فنقدر الانفساخ في آخر جزء قبل التلف، أصغر جزء قبل التلف غير قابل للتجزئة عرفا، نقول حصل الانفساخ فيه ورجع ملكا للبائع فيه. واضح كيف؟ ليش يحتاج أن يقول أصغر جزء الذي لا يجزأ بعد؟ لأن إذا جزأت كان جزئين، جزء قابل وجزء بعد، فلابد أن تقول التلف الانفساخ حصل في الثاني القريب من التلف، ما نحتاج إلى أكثر من هذا، كل ما قدرت أن تجزئ فالثاني من الجزئين المتصل بالتلف هو الذي يتعين أن يكون الانفساخ فيه، لأني ما أحتاج إلى التقدير في أزيد منه، هذا ملك تقديري ناتج عن حكم الشارع تعبدا بالانفساخ، بعد أن ذهب الآن وتلف يقول في مال البائع ومن مال البائع، يعني انفسخ قبله وعاد، تقديرية فقط لهذا المقدار. ما هو هذا المقدار؟ لنرتب عليها تلفه من مال البائع، فنحتاج أن نقول هو ماله، لكن يكفي لهذا أن نقول هو ماله في هذا الجزء الأخير، فنحتاج أن نفرض جزءا أخيرا، يعني جزءا لا يتجزأ، إذ كلما فرضناه يتجزأ كان جزئين، أحدهما قبل الأخير والثاني هو الأخير، وليس كله جزءا أخيرا، فنحتاج أن نقول التلف الانفساخ في الثاني، لذلك نحتاج إلى جزء أخير لا يتجزأ، لكن عرفا وإلا فعقلا الجزء الذي لا يتجزأ غير موجود. واضح الكلام؟ طيب. وربما يقال هذا الاحتمال الذي ذكرته لك أولا تبعا للمسالك، إن ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض ظاهر كونه من مال البائع يوهم خلاف هذا المعنى الذي ذكرته، يعني الانفساخ ودخوله في ملك البائع ثم تلفه منه، لا ذاك المعنى المعروف هو للمشتري وتلف منه تلف من ماله، لكن تلف بسبب حمل الشارع هذا السبب للبائع كونه عنده قبل القبض فيضمنه بمعنى يعوض عليه دركه تعويضه بدله عليه هكذا. ولعل لدعوى أن ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله بمعنى كون دركه عليه، يتلف من مالك يعني لا أنه يكون مالا لك فيتلف من عندك، لا يتلف من مالك يعني يتلف فتتحمل خسارته في مالك تدفع البدل من عندك، فيوهم ضمانه بالمثل أو القيمة مو بالمسمى، حينئذ هذا من فوارق الأمرين، على الأول قلنا بالمسمى ينفسخ فيعود الثمن، هنا لا مالي أنا المشتري ولم ينفسخ شيء فالثمن عندك لك وهذا لي ولكنه أيضا عندك تلف فاضمنه فعوض علي بدله من مثل أو قيمة، وحينئذ قد تكون القيمة أزيد من الثمن قد تكون أقل وقد تساوي. ومما ذكرنا لو فرضنا أن البائع اشترط على المشتري في البيع عدم ضمان المبيع لو تلف، الآن الدليل الشرعي ماذا يقول؟ إذا تلف المبيع قبل القبض فهو على البائع، البائع قال أنا حتى أتخلص من هذا عند البائع أشترط أن إذا تلف قبل القبض فليس ضمانه عليه، هل يسقط ضمان المبيع عن البائع بهذا الشرط أو لا؟ نقول ماذا؟ قد يقال لا يسقط، يعني هو على كل حال نقول لا يسقط، لكن أريد أن أقول قد يقال لا يسقط لهذا الوجه، هو على كل حال لا يسقط، لماذا؟ قد يقال لا يسقط لأنه من باب إسقاط ما لم يجب، ما لم يجب يعني لم يثبت، أنت المشتري تسقط عن البائع بهذا الشرط حقا لك لم يثبت بعد قبل ثبوته، وما معنى أن تسقط ما لم يثبت؟ اصبر حتى يقع العقد وينتهي ويحصل التلف قبل القبض فتستحق عليه يثبت عليه الضمان، حينئذ يمكن أن تسقط، أما أن تسقط من الآن في العقد قبل أن يحصل تلف ويثبت حق فهذا إسقاطه ما لم يجب، من هذا الباب لا يصح إسقاطه، هكذا ذكروا. مصنف يقول هذا ليس بصحيح، عدم صحة إسقاطه بالشرط إنما يتم من باب إسقاط ما لم يجب، إنما يكون من هذا الباب لو فرضنا أن معنى الضمان هنا ما فهمه في المسالك، إذا كان معنى الضمان هنا ما فهمه في المسالك يعني هذا يتلف من ملك المشتري لكن له في مقابله حق تعويضه على البائع، إذن المسألة مسألة حق لكن لم يثبت بعد فاشتراطه للسقوط من باب إسقاط ما لم يجب، فبهذا الوجه يصح تعليل عدم السقوط. لكن قد عرفت أن ضمانه بمعنى انفساخ العقد وعود المبيع في ملك البائع، وحينئذ يتلف من عند البائع ويعود الثمن إلى المشتري، لا أن المشتري له على البائع حق، ها؟ لا أن المشتري له على البائع حق، ينفسخ بحكم الشارع ويرجع إلى البائع بحكم الشارع، ويرجع الثمن إلى المشتري بحكم الشارع، حكم من الشارع، تعبد من الشارع بالانفساخ، وبما يترتب عليه من عود هذا وذاك كل شيء إلى ما كان، وتلف ذاك من مال من عاد إليه. وفي مثله لا يصح أن يسقط بالشرط. لماذا؟ لا لأنه إسقاط ما لم يجب، بل لأن الأحكام الشرعية لا تسقط بالتوافقات والاشتراطات. واضح الكلام؟ إذا من هذا البيان الذي بيناه أن معنى الضمان هو الانفساخ الذي هو حكم من الشارع، علم أن الوجه في عدم سقوط هذا الضمان باشتراطه في البيع هو كونه حكما شرعيا لا يقبل الإسقاط، لا أنه إسقاطه ما لم يجب. قال: ومما ذكرنا من أن معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف، وبالتالي رجوع المبيع إلى البائع وتلف المبيع في ملك البائع، ويسمى ضمان المعاوضة، لا أن معناه ضمانه عليه ودركه عليه مع تلفه من مال المشتري، كما في المعنى الآخر، كما في موارد التلف والضمان باليد، كما في المغصوب والمستام وغيرهما، كما في المال المغصوب والمستام فيه من الأموال، هكذا التقدير، وغيرهما. ويسمى الضمان هنا ضمان اليد. من هذا الفرق، من هذا علم أو يعلم أن الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حق مالي، فلا يقبل الإسقاط، ولذا لو أبرأه المشتري من الضمان لم يسقط، لو أبرأه بالشرط يعني. لهذا كما نص عليه في التذكرة والدروس، لهذا لأنه حكم شرعي لا يسقط. وليس الوجه في ذلك أنه إسقاط ما لم يجب كما قد يتخيل، ويدل على الحكم المذكور. إذن أولا ذكرنا الإجماع، وثانيا النبوي، وثالثا نقول يدل على الحكم المذكور أيضا رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه قد تقدمت. يقول فيها: في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجب الشراء، يعني أوجبه يعني أوقع العقد مثلا، يعني من باب بعتك اشتريت أوقع الإيجاب والقبول، أو لا أوجبه يعني ألزمه بمعنى أسقط الخيارات، هذا الثاني محتمل أيضا. على كل، غير أنه ترك المتاع عند البائع ولم يقبضه فسرق المتاع. سألتفت إلى شيء، ما هو ذي الرواية السرقة؟ نحن نتكلم في التلف، سنقول لاحقا هذا حكم التلف، ويلحق به أمور، يلحق به تعذر الوصول إلى المبيع عادة، كما هنا كما بالسرقة التي لا يرجع معها عوده، ونقول يدل عليه هذه الرواية. وعلى كل حال إذا كانت الرواية تدل على أن الحكم هكذا في السرقة، فأولى منه التلف الحقيقي مثلا. واضح كيف؟ كيف ما كان. يقول: فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع. من هو صاحب المتاع؟ البائع. أخ مصاحبه المشتري؟ لا، صاحب المتاع مو معناه يعني مالكه، يعني المصاحب له الذي هو عنده يعني. لذلك قال: الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته. ومن ماله. فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع يعني المشتري ضامن لحقه. هذه يأتي شرحها لاحقا، لذلك لن أقف عندها الآن. هذا الدين، المشتري ضامن لحقه، لحق البائع يعني الثمن ضامن له حتى يرده إليه. فإذا رده إليه صار ضمانه عند البائع، الثمن صار عند البائع وضمانه عنده. هذا احتمال. واحتمال آخر، المشتري ضامن لحق نفسه يعني لما قبضه صار عنده في ضمانه. هذا يأتي. محل الاستشهاد قوله عليه السلام من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض، ما دام لم يقبض فهو من ماله. نفس الكلام يقال، يقول مصنف ولعل دلالتها على ما قلنا أظهر، لأن نحن من أين استفدنا الوجه المتقدم وأن ضمان الثالث قبل القبض من مال البائع بمعنى ينفسخ ويرجع في ماله وفي ملكه، من عبارة من ماله، قلنا من للتبعيض فيصير من ماله يعني مال الله، لكن لا بعد التلف، لابد أن يكون قبل التلف، فلا يصير قبل التلف مال الله إلا بالانفساخ. ومن عبارة من ماله في النبوي فهمنا هذا، وبهذه العبارة تكررت هنا، تكررت هنا. السائل قال من مال من، والإمام عليه السلام أجاب على طبق السؤال من مال صاحب المتاع، فيصبح هذا المعنى مؤكدا من السؤال والجواب. واضح؟ لذلك يقول لعلها أظهر. انظر، ولعل الرواية أظهر دلالة على الانفساخ قبل التلف من النبوي، هكذا قال المصنف. أنا أقول لك مولانا لعل هذه الرواية أضعف دلالة. ها؟ ليش؟ عندك شيء؟ ها؟ كل ما بيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع. هنا هذا ماذا سأل؟ قال من مال من يكون، يرحمكم الله، يعني التالف من مال من يكون، قال من مال صاحبه الذي هو في بيته، تقريبا نفس الشيء. في ذهني شيء آخر، هذا السؤال الذي فيه من مال من يكون، وأنت جعلته تكرارا يعني لجواب الإمام، بمعنى أنه مثل جواب الإمام عليه السلام، فيكون هذا المعنى مكررا ما يجعل الرواية أظهر. هذه الزيادة هنا التي واردة في السؤال وليست موجودة في النبوي، وتريد أن منها أن تجعل الرواية أظهر من النبوي، هي التي تخرب عليك أصل ظهوره، فضلا عن أن تجعله أظهر. لماذا؟ لأنه مثل هذا الوجه المذكور من مال من يكون، يعني على تفسيرك يعني مولانا ملك من يكون عند التلف، البائع أو المشتري حتى يتلف منه، هكذا يعني تقول يسأل، صحيح؟ والمفروض أن السائل يعرف أن هذا المبيع ملك المشتري إلى التلف بحسب الظاهر الذي يعرفه كل أحد، وقع العقد والمشتري ملك، فهو ملكه إلى حين التلف. الآن جاي السائل نفسه يقول يفترض أنه معلوم مفروغ عنه، ماذا؟ أنه من مال من يكون على ما هو من مال المشتري أو لا، وبنحو من الانفساخ وتقدير الملك قبل التلف يكون من أموال البائع ويتلف منها. وهذا وجه دقيق لا يلتفت إليه السائل وحده، وإذا كان معلوما مفروغا عنه فلماذا يسأل عنه؟ واضح؟ إذا كان معلوما مفروغا عنه أنه ينفسخ فيكون من مال البائع، لماذا يسأل ويقول هل من مال البائع أو من مال المشتري؟ السؤال فرع عدم كونه مفروغا، فقط فرع أنه يعرف بإمكان أن يكون من ماله بهذا الوجه، لكن هذا الوجه دقيق ولا يلتفت إليه كل أحد حتى يفرضه هكذا في السؤال. مولانا تقول هو من مال المشتري على ما كان أو لا، وبوجه دقيق خاص ينفسخ العقد قبل ذلك فيملك البائع فيتلف من ماله. هذا دقيق لا يلتفت إليه السائل، فلا بد أن يكون سؤاله من مال من على ما نعرفه من معنى من مال من. وما نعرف ما من معنى من مال من؟ أنه من الضامن له. من مال من يعني من يعوضه خسارته على من؟ على المشتري فيذهب ولا عوض له، أو على البائع فيذهب فيعوضه من ماله. هذا الذي نعرفه، فتتخرب دلالة الرواية حينئذ كلها. تأملوا في هذا المعنى. وكيف كان؟ يعني كانت أظهر، لم تكن أظهر. على كل حال المسألة كما قال أولا لا خلاف فيها، وهي بطلان هذا البيع بالتلف، لكن يبطل عند التلف يعني بتقدير الانفساخ آنا ما، لا أنه يبطل من أصله، لا يبطل من أصله كأنه لم يكن، كأنني أنا وأنت لم نتبايع، هذا رجع لك وهذا رجع لي كأنه لم يكن، لا يبطل عند التلف آنا ما، فيصبح ملك البائع ليتلف من ماله كما قالت الرواية. المحوج إلى القول بأن ما اشتراه المشتري وكان ملكه إلى حين التلف ماذا؟ نقدره عائدا في ملك البائع لحظة قبل عند التلف. المحوج إليه قول الرواية تلف من مال البائع، نريد أن نصحح ما جاء في الرواية من أنه تلف من ماله، تلف وهو ماله وهو بعض أمواله. وكيف يتلف وهو بعض أمواله؟ لابد أن نقول بالانفساخ والعود، لكن لأجل تصحيح أن يتلف من أمواله لا أحتاج إلا تقدير الملك في الآن الأخير كما قلت لك قبل قليل، ولا أحتاج إلى أن أقول انفسخ من قبل ذلك بل من أصله. واضح؟ لذلك يقدر فقط بهذا المقدار بما تدعو إليه الضرورة، ولا تدعو إلى أكثر من ذلك. ويترتب على ذلك أن يكون النماء نماء المال للمشتري، لأن هو من حين وقوع البيع وإلى الآن يعني إلى عند التلاف ملك المشتري، فما حصل فيه من نماء فهو تابع للأصل وللمشتري، وإنما قدرنا ملكية تقديرية حكمية لآن صغير أصغر ما يكون قبل التلف لأجل تصحيح ما جاء في الرواية من أنه يتلف من مال بائعه، فقط لهذا السبب ولهذا الغرض لا لأحكام أخرى. إذن النماء للمشتري. الآن يفرع أمورا، يقول في معنى النماء الركاز، الركاز يعني المال المدفون في الأرض، الكنز مثلا. إذا العبد وجد ركازا، وهذا لمن يكون؟ إذا كان المبيع عبدا ها، وجد ركازا بعد العقد وقبل التلف، لمن؟ ما يجده العبد لمولاه قبل المشتري، لأنه ملك المشتري. تقول لي قدرنا ملكه قبل التلف للبائع، نقول قدرناه آنا لهذه الضرورة كما قلنا في النماء، هكذا في الركاز. كذلك ما وهب للعبد، ما يهبه واهب للعبد وقبله العبد يصير لمالكه. إذا قلنا يملكه قبل أن يموت العبد، فعلى الأقل الآن بعدما مات يرثه مثلا مالكه، مثلا لا يرثه البائع، يرثه المشتري يعني. على كل حال هذا يكون للمشتري لا يكون للبائع. كذلك لو أوصى إلى العبد، لو أوصى للعبد موص بمال بوصية فقبل العبد الوصية، ثم مات الرجل موصي واستحق العبد ثم تلف العبد، كذلك هذا بحكم نمائه يعني للمشتري، كما صرح بذلك في المبسوط والتذكرة. واضح؟ يبقى الكلام في مؤونة تجهيز هذا العبد خطية الذي مات. قال العلامة في التذكرة: إن مؤونة تجهيزه على البائع، يعني شو ما قبض وأوصي إليه وأخذ وكذا كله للمشتري، بس إذا مات يبتلي البائع بالتجهيز. قال المصنف: هذا الكلام مبني، هذا الحكم مبني على أنه لما مات مات في ملك البائع على الحقيقة، يعني قبل التلف هناك ملك حقيقي للبائع يترتب عليه جميع أحكام الملك، فإذا مات مات في ملكه فيتحمل التجهيز. لكن على ما قلنا من أن هذه ملكية ليست حقيقية أو تحقيقية، ملكية تقديرية، ملكية حكمية دعت الضرورة إليها لتصحيح ما في الرواية، ويكفي فيها آن ما وفقط وفقط لغرض ترتيب هذا الذي قالته الرواية، لأنه لا يترتب من دون الملكية من باب الضرورة، وإلا هو كان ملك المشتري إلى الآن. رواية قالت يتلف من ماله، مضطرون أن نقول دخل ملك هذا الآن وتلف منه، فقط لترتيب هذا الحكم لتصحيح الحكم الوارد في الرواية، لا لأن نقول دخل ملك هذا في هذا الآن فترتب عليه جميع أحكام الملك في هذا الآن ومنه تجهيزه إذا مات. إذن فلا يكون التجهيز على البائع، فيكون التجهيز على المشتري. قال: وكيف كان فلا خلاف في المسألة، أعني بطلان البيع عند التلف، لا من أصله عند التلف، لا من أصله، لأن تقدير مالية البائع يعني ملكية البائع أنه مال، بس يعبر بالمالية لأن الرواية قالت مال البائع، ها تقدير مالية البائع يعني كونه مالا للبائع قبل التلف، هذا مخالف لأصالة بقاء العقد، والعقد الذي وقع ألم يقتضي الانتقال والملك إلى المشتري؟ طيب ما دام العقد باقيا فهو ملك للمشتري والأصل بقاء العقد، إلا ما نضطر إلى تقدير الأمر على خلاف هذا الأصل، وذلك بمقدار الآن الأخير ولهذا الحكم فقط. إذن تقدير مالية البائع قبل التلف هذا مخالف لأصالة بقاء العقد، وإنما احتيج إليه لتصحيح ما في النص من الحكم بكون التالف من مال البائع، فيرتكب بقدر الضرورة، يحكم بالفسخ بالانفساخ عند التلف فقط ولترتيب هذا الحكم فقط، ولذلك لا نقول فيما يأتي التجهيز على البائع. طيب، ويترتب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشتري، وفي معنى النماء الركاز الذي يجده العبد وما وهب من العبد فقابل، هذا وهب منه مثل باع منه، ها يعني باع له ووهب له، واضح الكلام، ما وهب للعبد فقابله أو أوصي له به فقابل الوصية كما صرح في المبسوط والتذكرة. وصرح العلامة بأن مؤونة تجهيز العبد، شوف لأن العلامة كما نحن إلى الآن ما كنا نتكلم في العبد، كنا نتكلم في المبيع، لكن المبيع أحيانا يكون عبدا، يكون مملوكا، فيتصور فيه الموت ويبحث عن مؤونة التجهيز، لذلك قال بأن مؤونة تجهيزه لو كان مملوكا، ها فضمير تجهيزه يعود على العلامة، يعني هكذا تقول ومؤونة تجهيز العبد لو كان مملوك، يعني لو كان عبدا مملوكا، هذا له معنى مؤونة تجهيز المبيع التالف لو كان، كلام كان عام وكل في المبيع إذا تلف، ومؤونة تجهيز المبيع التالف، لكن لا مطلق مبيع تالف، بقيد لو كان مملوكا فمات. واضح؟ هذا على البائع، وهو مبني على ثبوت الملك التحقيق قبل التلف، لا مجرد تقدير الملك الذي لا بد فيه من الاقتصار على الحكم الثابت. الحكم الثابت ما هو؟ الذي ثبت بالدليل أن يتلف من مال البائع المحوج إلى ذلك التقدير. ورد في الدليل حكم ثابت لابد أن نقوم أن نعمل به ونرتبه. ما هو هذا الحكم؟ أنه يتلف من مال البائع. لا نستطيع أن نرتب هذا إلا إذا قلنا بالانفساخ وملك البائع. لكن هذا الحكم الثابت المحوج إلى هذا التقدير على خلاف الأصل إنما يقدر له بمقداره. من حيث الزمان نقول فقط عند التلف صار ملكا وانفسق العقد، من حيث الأحكام فقط ليترتب عليه هذا الحكم الثابت. أما تجي من عندك تقول يلا حملوا فوقه مؤونة تجهيزه على البائع، ما أدري كذا على البائع، هذا لا يحتمل، هذا لا يساعد عليه. كل الضوابط والأدلة والقواعد كانت تقول هو ملك المشتري إلى الآن، ويترتب كل أحكام ملك المشتري إلى الآن، إلا أن الرواية قالت يتلف من مال البائع، فقدرنا الانفساخ لأجل هذا فقط دون ما عداه من باقي آثار المقدر. ما هو المقدر؟ الملك. ما باقي آثاره؟ آثاره مثل مؤونة التجهيزة أنها على البائع دون هذا. إلا أن واحد يقول هذه القضية، يدعي هذه الدعوة، يقول عندما تقول الرواية هو من مالي بائعه، تدل بالالتزام على عون الملك حقيقة. خلص، مش مسألة تقدير وحكم ومقدر بقدره وماذا وكذا، لا لا، شارع تعبدنا بعوده إلى البائع عودا تاما. كما لو افترضنا قبل أن يتلف بلحظة أعمي على قلب البائع فجاءه اشتراه مرة أخرى مثلا، إجا قال تبيعني؟ قال نعم اشترى، بعد لحظة تلف، ماذا تقول؟ ملكه تلف من ماله، وإذا عبد تجهيزه عليه، وإذا له مال يملك يرثه مثلا. كل أحكام الملك الحقيقي تماما كما لو هكذا. إذا قال الإمام فهو من مال بائع، يعني يتلف من مال بائعه، إذن يدل بالالتزام على عود الملك الحقيقي. فسخ حقيقي، انفساخ حقيقي، وعود كل شيء حقيقتان. إلا أن يقال بأن التلف من البائع يدل التزاما على الفسخ الحقيقي، على انفساخ حقيقي، يعني يترتب عليه ملك حقيقي كما لو اشترى. انتهينا من هذا. ثم إنه يلحق بالتلف، تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، وبينا أن معنى ذلك انفساخ البائع قبل التلف آنا ما، فيعود في ملك البائع ويتلف منه. هنا نريد أن نقول هذا الذي ذكرناه هو في التلف، تلف عدم هلك العبد، مات، المبيع سرق، أصبح رمادا، إذا كان طعام ما أدري أكل أو غرق في الماء وتلف خلص خرب يعني، وأمثال ذلك. نريد أن نقول هذا في التلف الحقيقي، ومثله ويلحق به في هذا الحكم تعذر الوصول إليه بحسب العادة، تعذر الوصول إليه إلى المبيع بحسب العادة، مثل أن يكون عبدا فيأبق ولا يرجع عوده، ضاع خلص راح، أو يكون طيرا فيهرب من قفصه، أو صيدا متوحشا صدته وجعلته في بيت في قفص فهرب، غزال أو شيء من هذا القبيل، وهكذا. وكذلك إذا كان مالا فسرق، لكن قيده هنا بقوله على وجه لا يرجع عوده. لماذا على وجه لا يرجع عوده؟ لأن إذا لم أقيد بهذا القيد لا يتحقق ما هو بمعنى التلف من تعذر الوصول إليه. إذا سرق مثلا وكان يرجع عوده أن الشرطة مثلا مهتمة وكذا وإلى آخره وعرفت بسرعة وعندها خيوط وكذا مثلا يرجى أن يقبض على السارق ويعاد المال، إذا كان هكذا لا يصدق أنه تعذر الوصول إليه ليتحدث عن إلحاقه بالتلف لا يمكن بعد الوصول إليه، فلا بد فيما يشبه التلف ويلحق به أن يكون قد تعذر الوصول، وهذا هو العنوان الذي عنوناه تعذر الوصول. إذا تعذر الوصول يلحق بالتلف، أما إذا كان يرجع عوده فلا يصدق تعذر الوصول ولا معنى لإلحاقه بالتلف. طيب ما المدرك لهذا الإلحاق؟ يقول يمكن أن أستفيده من رواية عقبة بن خالد كما قدمت لك قبل قليل، لأنه قال فيها اشترى وأوجب البيع ولكن لم يقبض المبيع والمتاع، تركه عند البائع، فسرق المتاع من مال من يكون؟ المورد أنه سرق لا أنه تلف، إذن الرواية دلت عليه في السرقة. طبعا إذا كان في السرقة هكذا وهي ليست تلفا حقيقيا، عملت معاملة التلف ورتب عليها الضمان، فبالأولى أن يكون في التلف الحقيقي كذلك، فتدل في التلف الحقيقي أيضا الذي تقدم، واضح؟ لكن يبقى بس شيء واحد، أنه قال فسرق لابد أن تقيد سرقة لا يرجى معها عوده، هذا الآن هو قدر متيقن ولا نستطيع أن نتمسك بإطلاق لأكثر من هذا. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق يعني يخرج الحكم عن موضوعه، لو كان إطلاقا يشمل أفراد موضوع الحكم ممكن، لكن هذا إطلاق يخرج الحكم إلى موضوع آخر، لن تقول حتى فيما لا يرجع عوده، يعني حتى ما لم يتعذر الوصول إليه وليس يشبه التلف بشيء نلحقه، هذا لا وجه للإلحاق فيه، هذا المقدار مانع من التمسك بالإطلاق. القدر المتيقن هو هذا، ليس فيها إطلاق أكثر من هذا، إلا نقول هي معلوم إرادة هذا فقط لبا، لأن عاملته معاملة التالف وحكمت بالضمان، وهذا معناه أن لا يكون مرجوع الرجوع كما في التالف. على كل قال ثم إنه يلحق بالتلف تعذر الوصول إليه عادة مثل سرقته على وجه لا يرجع عوده، وعليه تحمل رواية عقبة يعني ورواية عقبة وتدل عليه رواية عقبة بعد حملها على هذا فلا تغفل. قال في التذكرة ووقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف، وقعت في البحر ما تلفت، موجودة في القاع لكن لا يمكن الوصول إليها، وكذا انفلات الطير والصيد المتوحش. طيب هذا انتهى وهذا جيد، لكن قال ولو غرق البحر الأرض المبيعة، اشتريت أرضا قريبة من البحر غرقها صارت مملوءة بالماء، أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل قريب صارت كلها مملوءة بالصخور، اليوم كله سهل سوي لك حاجز بحري ويسحب الماء وجففه بس يكلف شوي، هاي الصخور اللي وقعت ينقلها، واضح؟ اليوم غير، لكن يتكلم بلحاظ الأزمنة القديمة. أو كذلك لو فرض أنه كساها رمل، وأرض نحن نريدها مو رملية ترابية يزرع فيها مثلا، كساها الرمل هبت العواصف ما أدري كذا لم تعد صالحة، في كل ذلك فهي، هذا السؤال التفت، فهي بمثابة التلف، يعني مثل هاي الموارد اللي قبل اللي قلنا يتعذر معها الوصول والانتفاع وبالتالي تلحق بالتلف، فهي مثل هذه بمثابة التلف أو لا؟ هذا مش تلف لكن الآن لا يستطيع الانتفاع فيثبت به الخيار، واضح السؤال؟ قال للشافعية وجهان. هو يقول أقواهما الثاني. الآن نحن نبدأ بالاعتراض، ليش بل أقواهما الثاني؟ ولماذا لم تجعل غرق الأرض بماء البحر أو امتلاءها بالصخور أو اكتساءها بالرمل مثل سرقتها، مثل وقوع الذرة في البحر؟ بمعنى أنها مثلها في أنها الآن لا يمكن الانتفاع بها. وإلا ما الوجه مثلا في إلحاق الذرة الواقعة بالبحر بالتالف؟ تقول أنها ها جيد، الآن هي موجودة، عينها موجودة، تقول لا أستطيع الوصول إليها. وما النكتة في التسبيب إلى إلحاق ما لا يمكن الوصول إليه بالتالف؟ من لا أنتفع به، كأني خسرته الآن. واضح؟ مش مسألة زينة يعني يكون عندي أتفرج عليه، يكون عندي أنتفع به. هذا موجود الآن لكن لا أنتفع به، هذا معنى يتعذر الوصول إليه، يعني قطع الأمل من وخلص انتهى، كأنه بعد لا يرجى منفعته، فكأنه ما عندي هذا الشيء. هكذا يمكن أن يقال. وعلى هذا فهذه الثلاثة أيضا وإن كانت موجودة الآن، لكن موجودة ماذا؟ تحت ماء البحر أو غطاء الرمل أو الحجارة والصخور التي تملأها، فلا يمكن الوصول إليها كأرض بمعنى أن ينتفع بها. فمثل ذلك لماذا لا تلحق بهذا؟ هذا احفظه. ثم قال ولو أبقى العبد قبل القبض، أو كنا في المعسكر أو كنا في البلدة يعني أو في مخيم لنا أو كذا، فهجم العسكر وانتهبونا فضاع في انتهاب العسكر، ما رأينا أنهم أخذوه وذهبوا، نقول أخذوه وذهبوا، إذن هذا والله مين بعد ما يرجع مثلا، خلص راح. لا، لكن ضاع، يمكن أخذوه، يمكن قتل، يمكن مختبئ في مكان، يمكن فر، ضاع يشبه الآبق، لا ندري الآن يرجع أو لا. يقول لم ينفسخ البيع، هذا مش مثل التلف، لم ينفسخ البيع. لماذا؟ يقول لبقاء المالية ورجاء العودة. ليش بعد لبقاء المالية ورجاء العودة؟ بقاء المالية في الجملة أن العين موجودة ويمكن أن تعتق العبد في كفارة في كذا مثلا، من لم يعلم التلف يبقى محكوم بأنه موجود، صحيح؟ طيب رجاء العود من أين؟ وهذا يختلف باختلاف الموارد. يعني إطلاق رجاء العود في مثله، كل عبد أبقى يرجع عوده؟ والله هذا عبد مثلا سيده أساء إليه كثيرا وحاول الفرار مرات ولكن أدركناه وأرجعناه، المرة فر من دون أن نلتفت، وأخبرنا من رأى أنه ركب السفينة، تقول لي هذا أيضا يرجع عوده مثلا؟ عرفا لا يرجع عوده، يعني لا يصح إطلاق إذا أبقى العبد يرجع عوده، هذا يختلف باختلاف الموارد، فهذا يحذف. فنحن نفترض أنه لا يرجع عوده كما هو قيد مسألتنا من الأول، حينئذ ماذا تقول؟ تقول لم ينفسخ البائع ويثبت الخيار. أقول لك إذا كان لا يرجع عوده ليش يثبت الخيار؟ لماذا لا يكون كسائر ما تعذر الوصول إليه في أنه بحكم الثالث وينفسق المبيع لأنه يثبت الخيار؟ ها؟ هذان النقاشان على الأقل بعض ما أشار المصنف لاحقا في أن في كلام العلامة مواضع للتأمل، اتضح هذا؟ طيب وفي التذكرة أيضا لو هرب المشتري قبل وزن الثمن، قبل أن نزن الثمن هرب المشتري. يعني ماذا؟ الثمن مثلا فيما يعتبر فيه في قبضه الكيل أو الوزن، فقبضه بكيله بوزنه قبل أن يزنه هرب، إذن فهو هارب قبل أن يحصل القبض، قبض الثمن. ونفرض أيضا أن المشتري معسر ليس له مال ولذلك هرب قبل أن يوزن الثمن، ما عندي ثمن أزنه لك ها وأدفعه، هرب. هكذا الفرض. وفرض أيضا أن البائع لم يقبض المبيع، إذن البائع لم يقبض المبيع، المشتري معسر هرب قبل أن يقبض الثمن بالوزن، قبل أن يوزن ويقبض. ففي ذلك احتمالان للبائع. الأول أن البائع يكون له الخيار في الفسخ الآن، وبمجرد ذلك، مجرد أن هرب المشتري له الخيار. وذلك لما؟ لأنه بهربه تعذر استيفاء الثمن، فيكون من قبيل ما تقدم مما قال فيه الوجهان في العبارة السابقة، كستها الرمل والصخور وكذا، هذا مما يتعذر الوصول إليه. لكن قال فيه وجهان، هذا ملحق بالتلف مثل السرقة مثل الدرة في البحر، أو لا هذا فقط فيه الخيار، هذا من هذا القبيل وهو رجح وقوى فيه الخيار. ها؟ فهذا الذي نحن فيه الآن، هرب المشتري بالثمن يعني معسرا قبل أن يوزن من باب تعذر الثمن قبل القبض، لكن من هذا القسم الذي ألحقناه لا بالتلف بل أثبتنا فيه الخيار، فلذلك يكون فيه خيار البائع. وهذا القسم إذا ثبت فيه الخيار فيثبت مباشرة من الآن من حين تحقق السبب. واضح الكلام؟ مقابله احتمال آخر، وهو أن تقول هذا ثمن، وفي الثمن بالتحديد روايات قالت إذا أخر المشتري الثمن فالبائع يصبر 3 أيام، ثم بعد ذلك إذا لم يحضر كان له الخيار من بعد 3 لا من الآن. فهذا الاحتمال الثاني. لكن المصنف أو عبارة التذكرة هذه، بل عبارة التذكرة، يقول الأول، يقول لأن الرواية واردة في الباذل. ما معنى أن الرواية واردة في الباذل؟ باذل يعني مشتري باني على الدفع ومعه فلوس، مش مثل هذا معسر وهرب. واضح كيف؟ ففي هذا، ومع ذلك قال مثلا اشترى المبيع، قال ما عندي الآن في جيبي فلوس، احفظ هذا المبيع عندك، وقلنا ما يقبضه المبيع في فرضها، احفظ المبيع عندك، اذهب اجيئك بالفلوس من البيت او من المصرف او من اي مكان اخر. واضح؟ فهو عنده فلوس وباذني على الدفع، باذل، لكن ذهب ليأتي بالفلوس طرأ طارئ منعه فتأخر فوق 3. هكذا مورد الرواية، فلا تشمل ما نحن فيه من المعسر غير القادر، غير الباني على الدفع، غير الباذل. واضح كيف؟ لذلك يكون الوجه الأول هو الأقوى. قال وفي التذكرة أيضا لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض، يعني من قبل البائع أيضا، احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال، لأن هذا مثل امتلاء الأرض بالصخور أو الماء أو الرمال، قلنا فيه الخيار لتعذر استيفاء الثمن، تعذر وصوله، تلك أيضا تعذر الانتفاع بها، لكن قلنا فيها الخيار في الحال ولم نلحقها بالتلف، ويحتمل الصبر 3 أيام للرواية في تأخير الثمن، والأول أقوى لورود الرواية في الباذل. هذا كله إذا كان المشتري الذي هرب قبل إقباض الثمن محسرا، وأما إذا كان موسرا، وكان يقول على البائع أن يثبت أولا عند الحاكم يسار المشتري، فأنه إذا لم يثبت يساره يؤخذ بالظاهر هرب لإعساره مثلا، ما أدري على كل، أو الأصل الإعسار مثلا، لأنه العدم عدم المال، فتحتاج في دعوة اليسار إلى إثبات. تثبت عند الحاكم أنه موسر، وإذا ثبت عند الحاكم أنه موسر، فإن وجد الحاكم للمشتري مالا هنا تركه وهرب أخذه وقضى للبائع منه الثمن ولو ببيعه، وإن لم يجد له مالا، ماذا عندنا هنا للمشتري؟ المبيع، المبيع ملكه بالعقد، يقول يأخذ الحاكم المبيع يبيعه ويدفع للبائع ثمنه منه. طيب، فإن كانت قيمة المبيع الذي بيع أزيد من الثمن، دفع للبائع وبقيت الزيادة للمشتري، هسه للمشتري ما أدري وين وجدت له مال المبيع، خب وجدته عند البائع، المشتري ما أدري أقارب أولاد زوجة كذا يدفع إليهم البقية أو يحفظه الحاكم له، ما أدري هذا تفصيل آخر، يفترض أن يدفعه إلى زوجته وأولاده مثلا على كل، هذا إذا زاد. وإذا نقصت قيمته عن الثمن، خب يدفع تمام القيمة يبقى تفاوت، يثبت الباقي المعوز الناقص التفاوت على ذمة المشتري. واضح؟ طيب، لماذا أتيت بهذه العبارة سماحة العلامة؟ مفروض العبارة السابقة بل تشبه ما نحن فيه من تعذر الوصول في المبيع، وبهذه واردة في الثمن، هرب المشتري قبل وزن الثمن، ومرة موسر ومرة معسر. طيب لماذا مش العلامة؟ العلامة حر يورد ما يشاء أساسا. هذه خليني أقول لك، هذه من صفحة على التخريج هنا 473، وتلك التي مرت قبل قليل من صفحة 562، ليس في مطلب واحد. لماذا جاء المصنف جمع بين هاتين؟ الأولى واضح أنها ترتبط بمحل كلامنا وتعذر الوصول إلى المبيع، لكن هذه الثانية ماذا؟ هذه الثانية هرب المشتري قبل قبض الثمن، وهو مر معسر ومر ما لها ربط بتعذر الوصول إلى المبيع الذي هو محل الكلام. يمكن أن يقال إنها وإن كانت واردة بتعذر الثمن، لكن يمكن تنقيح المناط أولا، وأنه لا فرق بين تعذر الثمن وتعذر المبيع، وثانيا سيأتي أن المسألتين من واد واحد. كيف قلنا تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع؟ تلف الثمن قبل قبضه من مال المشتري، نفس الشيء من مال من هو تحت يده حتى يخرجه إلى الآخر ويقبضه، والدليل قد نجعله واحدا مثل النبوي، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، ها سنقول المبيع يشمل الثمن مثلا، والعلامة هو من المستدلين بهذا والمعبرين عن الثمن بالمبيع ومطبقي هذه عليه، فلعله من هذا الباب، يعني ما ذكره العلامة في الثمن وذكره من باب أنه مبيع، واضح؟ من باب أنه مبيع وحكمه حكم المبيع، بل مبيع عبرت الرواية بالمبيع ويشمل أمام، فما يجري فيه يجري في ذلك. وبهذا يتضح اندفاع بعض الاعتراضات عن سوق هذه العبارة هنا. قال: لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقبال، احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذر استيفاء الثمن، واحتمل الصبر 3 أيام للرواية، والأول أقوى لورودها في الباذل، وإن كان المشتري موسرا أثبت البائع ذلك عند الحاكم. ثم بعد الإثبات، إن وجد الحاكم له مالا قضاه، يعني قضى البائع الثمن، التفت، وإلا باع المبيع وقضى من، أو قضى الثمن، تريد في العبارة الأولى قضاه يعني ضمير الثمن، وإلا قضى من المبيع. والفاضل إذا زادت القيمة للمشتري، والمعوز إذا نقصت على المشتري، انتهى. وفي غير موضع مما ذكره تأمل. هذا المقدار كافي، والحمد لله رب العالمين.